إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، داعية إسلامي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
وكذلك سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، نحن في الحلقة السابقة توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي هذه الآية كانت الأيام الستة بيان للخلق الكوني لينظم البشر حياتهم مستلهمين من ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. فهذه سنة اجتماعية أعقبها بذكر واقع خلق الكون، فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ثم عاد ليربط بين خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع إمكان أن يكون ذلك في لحظة، وبين الصبر في الواقع الإنساني والاجتماعي، فقال: فاصبر على ما يقولون. الله تبارك وتعالى يعلمنا أن الزمان جزء من العلاج، وأنه لا بد من الصبر والرفق، وأن تأخر الثواب والعقاب لا يعني أن الله تبارك وتعالى أهمل عباده أو عطل صفاته الأخرى التي تملأ قلبك بجلال قوته وقدرته وعدله.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الخلق في ستة أيام إذن يعطينا عددا من الدروس، ذكرنا بعضها في الحلقة الماضية، ومن أبرز هذه الدروس ما ذكرتموه أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الأمور لا تؤخذ في لحظات أو في لحظة، مع أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا من حكم خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام. ومن الدروس أيضا أن الخلق في مجموعة أيام فيه رد على عابدي الصدفة الذين يقولون إن الخلق حدث فجأة، فلو أحدث الخلق مرة واحدة ثم انقطع طريق الإحداث فلعله يخطر ببال بعضهم أن ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق، يعني على سبيل الاتفاق أي على سبيل الصدفة. أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة بإحداث محدث قديم عظيم قوي حكيم قادر عليم رحيم. إذن عندما قال الله في ستة أيام دل هذا على أن الأمور مرهونة بالوصول إلى نتائج محددة، وقلنا بأن ستة الأيام هذه لا نعلم مقدارها بالضبط لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن يوما عنده كما في سورة الحج وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وذكر أيضا أن بعض الأيام 50,000 سنة تعادل 50,000 سنة كما في سورة المعارج قال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فإذا هذا أيضا من أعظم فوائد ذكر الأيام الستة أن الخلق ما حدث فجأة وإنما حدث وفق ترتيب. نعم هو نشأ من العدم بإنشاء الله تعالى له، ولكنه بعد ذلك جعله الله سبحانه وتعالى مترتبا على أسباب وسنن وضعها وقوانين وضعها في هذا الكون. نعم.
طيب السؤال هنا الذي يطرح نفسه اليوم إنما يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغروبها، فقبل خلق السماوات أو قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام؟
نحن قد أصرنا إلى الجواب عن مثل هذا ونعيده أو نؤكده أو نبينه ونفصله. نقول الله سبحانه وتعالى ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ولما يخلق الشمس والقمر بل خلقت الشمس والقمر أثناء ذلك، فإذا عندنا احتمال لأمرين. الأمر الأول أن تقدير الزمن هنا قائم على أساس اقتراني لأشياء لم تذكر لنا، يعني معلوم أن الزمن إنما هو بالنظر إلى دوران الشمس أو إلى حركة الشمس ودوران الأرض أو إلى حركة الأرض والاقتران بينهما. وإذا كان الأمر كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل الأيام أو جعل الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض متعلقة بأمر اقتراني لم يذكر لنا، فليس بالضرورة أن يكون الاقتران لبيان اليوم قائما فقط على أساس وجود الأرض والشمس. ومن أبرز الأمثلة هذه الأيام أننا نقول بأن يوم كوكب زحل غير يوم كوكب الأرض، ويوم كوكب المريخ غير يوم كوكب الأرض، ونقول بأن يوم أورانوس مثلا غير يوم كوكب الأرض. وكذلك إذا ذهبنا إلى مجموعات شمسية خارج نطاق المجموعة الشمسية التابعة لمجرة درب التبانة فإن أيامها تختلف. وتعالى نضرب مثالا يوضح لك عدم ضرورة ما تراه من الاقتران بين الشمس والأرض، فإن الله ذكر لنا أنه خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض. فقد روى البخاري عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل اليمن سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول هذا الأمر ما كان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الله جل في علاه ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طيب أخبر الله تعالى أن الماء كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وقد ذكر الله هذا في القرآن أيضا، فقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. والشاهد من الأحاديث والآية أن الله ذكر لنا وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر لنا أن الماء كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، وأن الله قدر مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هنا هذه وحدة زمنية، هذا التقدير بخمسين ألف سنة لا يتعلق قطعا بوجود الشمس والقمر فإنهما لم يخلقا بعد. وكذلك قول الله ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذن هذا تقدير بالزمن لشيء يختلف عن التقدير بالزمن الذي نقدره نحن. الاحتمال الثاني أن المراد أنه تعالى خلق السماوات والأرض في مقدار ستة أيام، أي ما يعادل ستة أيام من أيامكم، وهو أو من الأيام الأخرى التي لا نعرفها، قد تكون أيام كوكبية أخرى، وهو كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. هو يتكلم هنا عن ماذا؟ عن الجنة. ولهم أي لأصحاب الجنة رزقهم فيها بكرة وعشية. طيب أهل الجنة لا يوجد عندهم شمس، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. طيب فكيف عرفوا البكرة والعشي؟ البكرة الذي هو الصباح، والعشي الذي هو من بعد الظهر إلى الغروب، من بعد الزوال إلى الغروب. طيب كيف عرفوا ذلك؟ نقول المراد على مقدار البكرة والعشي في الدنيا، أي تقريب لأفهامكم في الدنيا، وأن عندهم هم نسبة زمنية لا نعرفها تؤدي إلى الخلود، لأنه لا ليل عندهم ولا نهار. ويدل على ذلك أن اليوم قد يعنى به الوقت المحدد، كما في قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره. الوقت المحدد، كلمة يومئذ دبره، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال، هو لا يقصد به اليوم بعينه، وإنما يقصد وقت لقاء الجيشين. الثالث، هناك أمر ثالث يتعلق بهذا بناء على ما سبق، وهو أن هذه الأفكار تفتح لنا آفاقا عظيمة في مجال الاكتشاف العلمي والدراسة لخلق الكون، فإن الله تعالى يحثنا على النظر في هذا الكون الفسيح بصورة لا نجدها في أي كتاب، سواء كان كتابا أرضيا في أصله أم سماويا. الله يحثنا على النظر والاكتشاف، ومع ذلك أننا ينبغي أن نكتشف في الكون ماذا يوجد فيها. إذن هذا ما يتعلق بموضوع التقدير الزمن قبل خلق السماوات
والأرض. طيب هناك سؤال آخر، وهو أن الله تعالى قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهذا كالمناقض لقوله خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
بعض الناس قد يحتج بهذا، يقول ستة أيام فترة طويلة، سواء كانت من أيام البشر الأرضيين أو ستة أيام المراد بها مثلا وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون. في كل الأحوال فهي مدة زمنية طويلة، مع أن الله يقول ما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو كون فيكون، فأين هذا؟ نقول قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر يحمل على إيجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها. هذا ما ذهب إليه الرازي في الجواب عن هذا السؤال، يعني كيف على إيجاد كل واحد من الذوات؟ الآن كان الإنسان نطفة، على سبيل المثال كان نطفة لم يكن شيئا فأوجده الله نطفة، لما أوجده الله تعالى نطفة هذا في لمح البصر ذلك حدث، لكن هذه النطفة تأخذ وقتا حتى تنتقل إلى مرحلة أخرى التي هي مرحلة العلقة، ثم مرحلة المضغة، ثم مرحلة تكون العظام وهكذا. إذن الوجود في ذاته هو في لمح البصر، لا يشعر الإنسان به، يلتفت فيرى نطفة يمكن أن ترمى وتغسل، ويلتفت فجأة ويرى أن هذه النطفة قد اتحدت مع البويضة، بويضة المرأة، وصار الآن بداية تكون جنين. وكذلك موضوع الإعدام، يرى الإنسان إنسانا بجواره في كامل قوة، فإذا هو بعد قليل يلتفت وإذا هو قد خرجت روحه، هذا الذي كان أمامه. إذن هذا ما قرره الرازي رحمه الله تعالى، أن ذلك يحمل على إيجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها. فإيجاد الذات الواحدة وإعدام فإيجاد الذات الواحدة وإعدام الموجود الواحد لا يقبل التفاوت، لأنه فجأة يحدث، فلا يمكن تحصيله إلا في لحظة سريعة لا تكاد تتصور. أما ما بعد ذلك وما قبل ذلك من المراحل فهذه تأخذ وقتها. نعم،
جميل. طيب، الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في مدة متراخية، فما الحكمة في تقييدها وضبطها بالأيام الستة؟
هذا السؤال بذاته بعض الأسئلة هي تناقض أن تكون سؤالا، يسأل ما الحكمة بالأيام الستة وهذا السؤال في ذاته يناقض الحكمة. يعني كيف؟ نحن نصف الله بأنه الحكيم الفعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار. طيب، هو اختار جل في علا زمنا محددا، وطلب وعندما نطلب نحن منه أن يغير الوقت، هذا يكون عبثا. عندما نقول له لماذا لم تخلق يا الله السماوات والأرض في 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام، لماذا جعلتها 6، لماذا لم تخلق في 5 أيام، نقول هو الحكيم جل في علاه وقد اختار هذا الزمن لحكم ربما تظهر لنا وربما لا تظهر لنا، لكن في الأخير لا ينبغي الإنسان أن يقيس عقله بما عند الله تعالى من علم، وقد قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومثال ذلك مما يقرب هذا، عندما يأتي الطالب في صف أول ابتدائي والأستاذ يشرح له أشياء تناسب عقله، فإذا قام الطالب وسأل سؤالا لا يناسب أن يجاب عنه إجابة مباشرة، لأنه يحتاج أن يتعلم ثاني ابتدائي وثالث ابتدائي ورابع ابتدائي وخامس ابتدائي وسادس وإلى الثاني الصف 12، فلا يستطيع ليس من الحكمة أن يجيبه، لأنه هنا سيشتته تشتيتا عظيما. وكذلك ولله المثل الأعلى، كذلك البشر، فإنه لا ينبغي أن يسأل الله تعالى عما يفعل، بل البشر الذي يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لو اختار الله تعالى مقدارا آخر من الزمان، لو اختار 7 أيام مثلا أو 8 أيام، لجاء واحد قال ولماذا 7 أيام ولماذا 8 أيام؟ وبعضهم ذكر مثلا أن 7 عدد عظيم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخلق السماوات والأرض في 7 أيام بل في 6 أيام. وبذلك إذن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
طيب، الله تبارك وتعالى ذكر قوله استوى على العرش في يعني في مواضع متعددة من القرآن، ذكرها هنا في هذه السورة وذكرها في سورة يونس وفي الرعد وفي طه وفي الفرقان وفي السجدة وفي سورة الحديد. السؤال، ما معنى استوى في اللغة وفي القرآن الكريم؟
قال الله في هذه الآية ثم استوى على العرش، وتكرر هذا كما ذكرتم في 7 سور. ما حقيقة الاستواء؟ حقيقة الاستواء في اللغة التساوي، نحن نتكلم عن حقيقته في اللغة، ثم سنتكلم ما معنى هذه الصفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى. حقيقة الاستواء في اللغة التساوي واستقامة الشيء واعتداله، ومن المجاز استوى على الدابة وعلى السرير وعلى الفراش، ويقال استوى الشاب في شبابه كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى عن موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا. واستوى على عرشه يعني إذا ملك، ويقال ثل أو ثل عرشه إذا هلك، يقال استوى على عرشه إذا ملك ويقال ثل عرشه إذا هلك. واستوى وكذلك بعض القواميس تقول استوى على سرير الملك كناية عن التملك. نحن كل نتكلم حتى الآن عن معنى استوى في اللغة، لا نتكلم عنها باعتبارها صفة لله سبحانه وتعالى. على هذا إذن استوى لها معاني متعددة في اللغة، هذا معنى كلمة استوى، ثم سنعود إليها إن شاء الله.
طيب، هنا لكن ما معنى كلمة العرش؟
لأنه عندنا اجتمع أمران، استوى والعرش. طيب، ما معنى العرش؟ العرش في الأصل الشيء المسقف كما قال الراغب، ويطلق على هودج للمرأة يشبه عريش الكرم، كما يطلق على المكان الواسع الذي يضم سرير الملك. المكان الواسع الذي يضم سرير الملك يقال فيه العرش، وهذا المكان يضم سرير الملك ويضم كرسي الحكم والفصل وتدبير المملكة، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم. فهو مكان يضم سريرا ذا قوائم. وقوله تعالى ثم استوى، إذا ذكرنا يعني معنى كلمة يعني العرش بالنسبة للبشر،
يعني في اللغة العرش هل هو يعني السرير أو الكرسي أو المكان الذي يحتوي،
المكان الذي يحتوي على ذلك، هذا يسمى العرش. بعد
مثل
ذلك
مبنى العرش.
نعم. وإذا هو مكان يضم سريرا ويضم مكانا لإدارة الحكم وتدبيره، كما ذكرنا عن بلقيس: ولها عرش عظيم. طيب بالنسبة لعرش الله جل في علاه، كما وصفه الله في سورة الحاقة قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذن هناك ملائكة لا يعلم قدر عظمة خلقها إلا هو سبحانه وتعالى، تحمل عرش الله، والعرش يحيط بالعالم وهو سقف المخلوقات. ولماذا قلنا لا يعلم قدر عظمة هذه الملائكة إلا الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مرة من المرات أن ما بين أذن واحد من هذه الملائكة إلى عاتقه مسيرة 700 عام. فمن الذي مسيرة 700 عام؟ لا نعرف 700 عام بأي شيء، هل هو بسير الرجل، أم مسيرة 700 عام بسير الخيل المضمر، أم مسيرة 700 عام بسير الطائرة الآن، أم مسيرة 700 عام بسرعة الصوت، أم مسيرة 700 عام بسرعة الضوء. هذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العرش في الكتب السابقة، فلعل من ذلك قال أمية بن أبي الصلت، إن صحت هذه الأبيات عنه، قال: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. والشرجع هو العالي المنيف، شرجعا يعني أنه العالي المنيف. ونسبوا لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه قال: شهدت بأن وعد الله حق، شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نسبوا إليه لأن الحديث فيه ضعف. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: تخفق الطير 700 عام، أي تخفق الطير في الوصول ما بين هذه المسافة اليسيرة بالنسبة لنا التي هي عبارة عن نحو شبر بالنسبة لنا. ونسبوا للبيد ابن ربيعة العامري، أحد شعراء الشعراء المخضرمين في الجاهلية والإسلام، أنه وهو قد أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا قال؟ قال: لله نافلة الأجل الأفضلي، وله العلا وأثيل كل مؤثلي، لا يستطيع الناس محو كتابه أنا، وليس قضاؤه بمبدلي، سوى فأعلى دون عالي عرشه 7 طباقا دون قرع المغفلي، والأرض تحتهم مهادا راسيا، ثبتت جوانبها بصم الجندلي. وأنشد إسماعيل بن الترمذي للإمام أحمد في حبسه قال: تبارك من لا يعلم الغيب غيره، ومن لم يزل يثني عليه، ولمن لم يزل يثنى عليه ويذكر، على في السماوات العلى فوق عرشه، إلى خلقه في البر والبحر ينظر، إلى خلقه أي ينظر إلى خلقه، سميع بصير لا نشك مدبر، ومن دونه عبد ذليل مدبر، يدا ربنا مبسوطتان كلاهما تسحان، والأيدي من الخلق تقتر تسحان، يعني تكرمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: يد الله سحاء الليل والنهار، يعني أنها تكرم الناس. فالعرش إذن تحمله ملائكة كرام، وهو مركز تدبير العالم كله، وأخبر الله عن كونه خلق العرش قبل السماوات والأرض، فقال في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. قد ذكرنا حديث أن كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. وقال ابن القيم في نونيته: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمذان، قولان عند أبي العلى الهمذان، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. نعم،
جميل. إذن نحن الآن تكلمنا على استوى وكلمة العرش في مدلولهما اللغوي، لكن هنا ما معنى التركيب كاملا وهو ثم استوى على العرش؟
إذن معاني الكلمات استوى والعرش معلومة، ما كيفيتهما بالنسبة للذات الإلهية؟ هذا ما لا نستطيع أن نحيط بكيفيته. قال يحيى بن يحيى: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، يعني نعرف معنى الاستواء بالنسبة لنا، والكيف غير معقول، يعني بالنسبة لله جل في علاه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ونسب ابن بطة في الإبانة مثل هذا الكلام إلى أم سلمة رضي الله عنها، وأخرج اللالكائي في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات أن ربيعة شيخ الإمام مالك سئل عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. يعني هذه مسائل إيمانية، أنت لا تستطيع أن تحيط بكل ما عند الله. فمثل هذه الصفات ينبغي أن نفهمها في إطار قانون كلي أبانه الله جل جلاله في سورة الشورى في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة، منهم نعيم بن حماد الخزاعي الذي هو شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما لحظ، قلنا نقلا عن نعيم: ومن جحد، وليس من أول، لأن فرق بين المؤول والجاحد. ثم قال نعيم: وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. استوى يكون لغة بمعنى اعتدل في ذاته، ومنه قوله تعالى: ذو مرة فاستوى، الكلام عن جبريل عليه السلام عندما يستوي لأجل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي. ومثلا في قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الكلام عن نوح. استوى يعني أنه إذا اعتدلت أنت ومن معك على الفلك واسترحتم من حركة المياه، بمعنى أن المياه قلت وذهب الطوفان، فعند ذلك خلاص انتهى موضوع الطوفان. وقوله تعالى: لتستو على ظهوره، لتستو على ظهوره، على ظهور الأنعام، أي لتعتدلوا وترتاحوا عندما تمتطون الأنعام. ومن ذلك قوله تعالى: فاستوى على سوقه، فاستوى على سوقه يعني الزرع عندما يكتمل نموه. ويتفرع عن هذا المعنى معنى القصد والاعتلاء وتمام القوة والملك. لماذا اختار الله هذه الكلمة ليعبر به عن شأن من شؤون عظمته جل شأنه؟ لأن الإخبار عن عالم الغيب، لأن الإخبار عن عالم الغيب لا بد أن يكون بلفظ يعرفه من هو في عالم الشهادة. قال الطاهر رحمه الله تعالى، طاهر بن عاشور، قال: وقد كان السلف يتلقون أمثالها، يعني أمثال هذه الكلمات، بلا بحث ولا سؤال، بل حتى الكفار كانوا يتلقونها بلا بحث ولا سؤال. وهذا عجيب جدا، يعني أن الكفار يعلمون أنه لا يمكن أن يسألوا عن شيء لا يقدرون على أن يحيطوا به. يعني ما سمعنا أن أبا جهل جاء واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما معنى استوى؟ فقال الطاهر بن عاشور رحمه الله كلاما متينا ها هنا، قال: وقد كان السلف يتلقون أمثالها، أي أمثال هذه الكلمات، مثل استوى، بلا بحث ولا سؤال، لأنهم علموا المقصود الكلي منها، يعني أن الله سبحانه وتعالى يحكم مملكته يديرها، فاقتنعوا بالمعنى مجملا، ويسمون أمثالها، أمثال هذه الكلمات، متشابهات. ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون: استوى الله على العرش، ولا نعرف لذلك كيفا. لاحظ أنه عداه بحرف على، استوى على، وقد ورد التعدية بإلى، ثم استوى إلى السماء، لكن هنا ثم استوى على العرش كما في هذه الآية ونظائرها. لماذا عداه بعلى؟ لإظهار معنى الاعتلاء، مما يدل على كمال الحكم والقوة والتمكن. وقد ذكر الله هذه الجملة عقب خلق السماوات والأرض، فالمعنى حينئذ خلقها ثم هو يدبر أمورها تدبيرا الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. ومما يقرب هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم القيامة، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولذلك أيضا عقب الله هذا التركيب في مواقعه كلها بمعنى التصرف، فقال مثلا بعدها، بعد قوله ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار. وقال في سورة يونس بعد ذكر استوى على العرش، قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال في سورة الرعد: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض.
طيب، هنا نحن إذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، والتزمنا بهذا القانون في التعامل مع آيات الصفات التي تتعلق بالله تبارك وتعالى، السؤال: لماذا يذكر الله تبارك وتعالى لنا أنه استوى على العرش مع أن ذلك غير مشاهد لنا؟ وما الذي تقدمه لنا هذه الجملة في التعريف بالله تبارك وتعالى؟
الذي تفيدنا إياه هذه الكلمات في وصف الذات الإلهية التعريف بالعظمة والسلطان والملك والحكم الكامل والمشيئة النافذة والإرادة التامة، وذلك يقتضي تحسير المشركين على ضلالهم في تشريك غيره في الإلهية. يعني كيف يأتون بأصنام ويقارنونها بالله ويجعلونها شريكة أو نديدة لربنا جل في علا؟ فأول الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم. قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدل على الوجود والقدرة والعلم. وآخر الآية يدل على ذلك أيضا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن قوله ثم استوى على العرش يدل أيضا على كمال القدرة والعلم والحكم والفصل. وهذا فيه رد على الذين يقولون الله خلق الكون وبعد ذلك تركه يتصرف كما يريد، مثل أصحاب نظرية التطور الموجه، وهي نظرية يشعر الإنسان بأنها منهزمة. وأنا بالمناسبة لم يمر علي نظرية في الدهر، وقد يقولون بأن هذا لقصور عقلي، لكن لا أظن أنه مر على العالم نظرية هي في غاية الغباء وبجلت هذا التبجيل، مثل نظرية التطور. فاستواؤه جل في علا على العرش كما يليق به جل جلاله، واستواؤه على العرش يقتضي أنه يدبر أمر السماوات والأرض بعد خلقها، لم يتركها هملا، وأنه جل في علا يحكم نظامه ويحكمه على وفق الحكمة البالغة والرحمة الواسعة والقوة المطلقة، كما قال في سورة يونس، في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض، ثم ذكر كيف أنه سخر الكون ورتبه ونظمه. إذن الأمر ليس كما يزعم بعض التائهين بأنه ترك الخلق يدبرون أمور أنفسهم بأنفسهم، ولا كما زعمه بعض المنتسبين للمسيح عليه السلام من أن الله جل في علاه أسند تدبير الكون إلى المسيح كما يقول بعضهم. الأمر ليس كذلك، بل هو الذي يدبر الأمر جل في علاه. فكلمة استوى على العرش تفيدنا هذا التدبير لملك الله ولخلقه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم نراهم لم يسألوا عن حقيقة الاستواء وكيفيته، بل شعروا بعظمة الله وجلاله عندما سمعوا هذه الصفات. قال السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار: القاعدة التي كانوا عليها في كل ما أسنده الرب تعالى إلى نفسه من الصفات والأفعال التي وردت في اللغة في استعمالها في الخلق، أن يؤمنوا بما تدل عليه من معنى الكمال والتصرف مع التنزيه عن تشبيه الرب بخلقه، فيقولون: اتصف بالرحمة والمحبة واستوى على عرشه بالمعنى الذي يليق به، لا بمعنى الانفعال الحادث الذي نجده للحب والرحمة في أنفسنا، ولا ما نعهده من الاستواء والتدبير من ملوكنا. وحسبنا أن نستفيد من وصفه بهاتين الصفتين آثارهما في خلقه، وأن نطلب رحمته ونعمل ما يكسبنا محبته وما يترتب عليهما من مثوبته وإحسانه، ونستفيد من الاستواء على عرشه كون الملك والتدبير له وحده فلا نعبد غيره. ولذلك قرنه في آخر آية سورة يونس بقوله: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. نعم.
طيب، هنا نحن نلاحظ أنه يوجد بعض المفسرين وبعض علماء العقائد والكلام دخل في بحث معنى الاستواء والتفصيل حول الجهة والمكان، وتوغلوا في الكلام في الجسمية ونحو ذلك، مما يعني ينقص التوقير والتعظيم اللائق بالله تبارك وتعالى الذي ليس كمثله شيء. وفي الحقيقة الواحد لا يرى البحث في ذلك، إذ إن الله تبارك وتعالى خلق المكان والجهات كما خلق الزمان والتحولات. السؤال: كيف يليق أن تكون قوانين الخلق لازمة عند النظر في صفات الخالق؟
هذا يدل على خلل في العقل. كيف يليق أن نجعل ما يتعلق بالخلق متعلقا بالخالق جل في علاه؟ بل إنهم نازعوا بعضهم بعضا، واتهم كل منهم الآخر مصحوبا بظن سوء عند نظر الواحد في عبارة الآخر، مع أنهم يقرون بأن اسم الإسلام ما زال ينطبق عليهم، وأنهم لا يخرجون عن أن يكونوا من أهل القبلة. ولو حمل كل واحد منهم عبارة الآخر على الظن الحسن لوجدوا لها محملا. ونعتصم بحبل الله في عدم التعطيل للصفات أو التمثيل والتشبيه والتجسيم، ونقول كما قال محمد سالم والعدود رحمه الله تعالى: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج ولغوب ونصب. قل صدق الله، فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفوا أحد، وليس مثله على شيء، ولا يلزم ذا نفي صفاته العلا، فهو السميع والبصير المتصف بما به في نوعي الوحي وصف، يمر ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم من فيهم نزل، من غير ما تكييف أو تمثيل له ولا تحريف أو تأويل. لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل. ومن أجمل كلامهم الذي ينبغي أن نتوقف عنده قولهم: الله جل جلاله واجب لذاته وغيره مفتقر إليه، والواجب لذاته هو الذي لا يلزم من عدم غيره عدمه، المفتقر إلى الغير هو الذي يلزم من عدم غيره عدمه. يعني أنت إذا أردت أن تنفي وجود الله كأنك تنفي نفسك، هذا من أعجب ما يكون في الرد على الإلحاد. هو يأتي يقول لك: الله أين هو؟ أنا لا أراه. إذن ينبغي أن تنفي نفسك أنت، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وعندما يتهربون من هنا يأتون بما يضحك الأطفال، تصور أن النقاشات العقلية التي يثيرها بعض أهل العلم مثلا كالرازي رحمه الله تعالى كانت مكثفة وذات حشد هائل من الفلسفة، ولكنها لا، عندما يسير الإنسان فيها قد يجد الإنسان نفسه في تيه، ولو رجع إلى كلام الله كما هنا لاكتفى به، مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني لا تجعلوا القوانين التي عندكم، لا تخضعوا هذه القوانين، لا تخضعوا الله لهذه القوانين، لأنه هو الذي وضع هذه القوانين. وقد قال سبحانه وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال: كيف تكفرون بالله؟ يعني لا يتصور أن تكفروا بالله جل في علاه، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نعم.
ثم استوى على العرش. هنا قد يسأل بعضهم: هل يعني ذلك أن الله لم يكن سبحانه وتعالى مستويا قبل خلق السماوات والأرض؟
بعضهم يقول هكذا، يقول: كيف قال ثم، وماذا كان قبل ذلك؟ ما يقول سبحان الله، كيف تسأل أنت هذا السؤال أصلا؟ الله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، وهو قد بيّن لنا أن عرشه كان على الماء قبل ذلك، فلا تسأل أنت عن شيء لا تعرفه. قال الله: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف إذن تريد أن تشهد ما قبل خلق السماوات والأرض؟ وقد قال في سورة هود عليه الصلاة والسلام: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقال الرازي رحمه الله تعالى في الجواب عن ذلك: هو تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها وإحياء السماوات والأرض، أو إحياء من في السماوات والأرض، لا ينفي أن الله جل في علا كان في شأن من الشؤون لا نعلمه نحن، فلماذا نسأل عن شيء لا نعلمه؟ ويبدو لي بعد هذا معنى عظيم من هذه الكلمات المجيدة: ثم استوى على العرش. فالله جل جلاله يبين أنه خلق السماوات والأرض ولم يتركهم هملا، بل استوى على العرش ويسأله جل في علا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وها أنت ترى أن ما ذكرناه ها هنا جمع بين كثير من الأقوال مع إحسان الظن بالكلمات. قال الرازي في فالسلف، السلف رحمه الله تعالى حينما قالوا استوى بمعنى على واستعلى على الملك، قال الرازي: فيكون المعنى أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك والملكوت الذي ذكرناه، الذي هو التدبير. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني هذه الآية كيف تبصرنا بأن الله تبارك وتعالى يتحكم بالزمان؟
قال يغشي، قال ثم استوى على العرش، بعد ذلك ماذا؟ قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، مع ذلك أنه خلق الزمان فهو المتحكم بهذا الزمان. لاحظ أيضا هو لم يقل خلق الليل والنهار، مع أنه ذكر هذا في آية أخرى، يعني في سورة الأنبياء قال: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلكه يسبحون. هنا لم يقل وخلق الليل والنهار وجعل النهار يغشى الليل، أو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. هنا ذكر أنه يغشي الليل النهار، لماذا؟ ليبين أنه يتحكم بالليل والنهار وبالتغيرات الحادثة في الليل والنهار. وهنا يمتلئ شعورك بمعنى الآية، إذ تجد الله يخبرك بأنه يغشي الليل والنهار، والليل والنهار مادتا الزمان، وكلمة يغشي فيها قراءتان متواترتان. القراءة الأولى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص، هؤلاء جميعا قرأوا يغشي بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين من أغشى، يقال غشية كرضية، غشية فلان أصحابه. ما معنى غشية فلان أصحابه؟ أتاهم، يعني جاءهم. وغشية الشيء الشيء إذا لحقه وغطاه، كما قال تعالى: فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم، يعني غطاهم، أدركهم الماء، فغشيهم من اليم ما غشيهم. ومن الإغشاء قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أغشيناهم يعني ألحقنا بأعينهم شيئا طرأ عليها فمنع الرؤية فهم لا يبصرون. فالهمزة فأغشيناهم للتعدية، ومنه قوله تعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، ومن ذلك يغشى الناس هذا عذاب أليم. إذن فهمنا أن غشي بمعنى أدرك وتبع ولحق، وقوله والليل إذا يغشاها يعني إذا أتاها فغطاها، والضمير للشمس. فالله هو الذي يغشي الليل والنهار، والإغشاء والتغشية إلباس الشيء بالشيء، أي يجعل أحدهما يلبس الآخر تدريجيا حتى يتكامل بأمره ومشيئته وتصريفه. هنا ربما احترت، فالتعبير العظيم الرائع يحتمل أن الليل، لاحظ كلمة يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغشي من الذي يغشي؟ الله. ها طيب، يغشي المفعول أين هو؟ الليل، والمفعول الثاني النهار. طيب من الذي يسبق فيغشاه الآخر؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. فقال فيغشي الليل ويغشي الليل النهار، يحتمل أن الليل يسبق فيرد عليه النهار ويتجلله فيتغشاه أي يتبعه، ويغلب على المكان الذي كان فيه فيذهب ظلمته ويشرق في الأركان التي كان الليل قد سيطر عليها. ويحتمل العكس، أن النهار يسبق فيرد عليه الليل فماذا؟ يغشاه أيضا ويغطيه ويتجلله ويذهب نوره ويسيطر بظلامه على كل الزوايا التي كان النهار مشرقا فيها. تصور لك هذه القراءة أن الله يرسل الليل ويجعل النهار يغشاه، وحتى يغشى فإنه يحل على الأمكنة التي حل فيها رويدا رويدا حتى يغطيها جميعا، فيورد الليل على النهار فيلبسه إياه حتى تذهب نضرته ونوره. وترى الجمال الأخاذ في التعبير بكلمة يغشي عندما تتصور الرجل يتغشى المرأة، كما قال تعالى في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، أي عندما غطاها واتحد معها. ويدلك على أن النهار يرد على الليل قراءة حميد بن قيس في الشواذ يغشى بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار، يغشى الليل النهار أي يدرك النهار الليل ويطلبه حثيثا. أما القراءة الثانية فهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم برواية أبي بكر.
شيخ قبل الكلام عن القراءة، يعني هذه الآية لا يمكن أن يعني نستنبط أو يعني نفهم منها قضية ما الذي ما هو السابق، هل هو الليل سابق النهار؟ المعروف الآن عند العرب أن الليل سابق للنهار، بمعنى أن ليلة اليوم تأتي قبله.
نعم.
فيقولون ليلة الثلاثاء ليلة الأربعاء قبل صباح الأربعاء. هذه الآية لا يمكن أن يفهم منها هذا،
لا يمكن، بالعكس لا تعلم الآن ما السابق، لأنه قال يغشي الليل النهار، كلاهما مفعول به، هذا مفعول أول وهذا مفعول ثاني. فيغشي الليل النهار بمعنى أنه يجعل الليل يغشي النهار، أو يغشي النهار الليل بمعنى أنه يجعل هذا لاحقا لهذا. ولذلك وقد بين الله هذا بجلاء في سورة ياسين في قوله ولا الليل سابق النهار، يعني أنتم ترتيبكم للزمان عندما جعلتم الليلة تسبق اليوم لا يعني هذا أن الليل يسبق النهار. وأما القراءة الثانية التي هي قراءة حمزة والكسائي وشعبة فهي يغشي الليل النهار، ومنه قوله تعالى فغشاها ما غشاها. لما ما الفرق بين يغشي ويغشي؟ نقول يغشي في التجديد معنى المبالغة والكثرة أي التكرر الدائم، فيلحق الليل بالنهار ويلحق النهار بالليل. نعم
جميل. طيب هنا الله تبارك وتعالى قال يطلبه حثيثا، يعني الضمير يعود على ماذا؟ ما الطالب وما المطلوب؟
نعم، هذا أيضا يؤكد المسألة التي ذكرتموها، وهي أن الليل لا يسبق النهار وأن النهار لا يسبق الليل. فكلمة حثيثا أي سريعا جدا لتغطية الليل، من قولهم فرس حثيث السير ومضى حثيثا أي مسرعا، المعنى أنه يعقبه سريعا كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. هذا التعبير مدهش تبعا لسابقه، فالضمير في يطلبه يرجع إلى الليل، يطلبه، يرجع إلى الليل، أي الليل يجر ويطلب النهار دائما طلبا. وأجاز ابن جني أن يكون يطلبه حالا من النهار في قراءة الجماعة وإن كان مفعولا، أي حال كون النهار يطلب الليل. إذن عاد من جديد، يطلبه أي يطلب النهار الليل ويطلب الليل النهار. فإذن يجوز أن يكون حالا منهما معا، لأن كل منهما طالب للآخر وكل منهما غاش، يكون غاشيا للآخر. قال ابن جني في كتابه المحتسب في القراءة الشواذ، في القراءات الشواذ: ووجه صحة القراءتين والتقاء معنييهما أن الليل والنهار يتعاقبان، وكل واحد منهما وإن أزال صاحبه فإن صاحبه أيضا مزيل له، وكل واحد منهما على هذا فاعل وإن كان مفعولا، ومفعول وإن كان فاعلا، على أن الظاهر في الاستحثاث هنا إنما هو النهار، لأنه بسفوره وشروقه أظهر أثرا في الاستحثاث من الليل. لا، ليس بالضرورة هو الآن يقول بأنه إذا لابد أن نرجح، نقول بأن يطلبه أي النهار يطلب الليل. نقول في الحقيقة أن المسألة قائمة على ذلك، النهار طلب الليل والليل جاء بعده مباشرة يطلبه، وهكذا. ولا تتحقق هذه التغشية بصورة دائمة إلا إذا كان كل واحد منهما يغشى الآخر. وهنا تعلم فائدة من فوائد التعقيب على هذا الوصف للحركة الزمانية بين الليل والنهار بقوله تعالى: يطلبه حثيثا، فترى الليل يطلب النهار وترى النهار يطلب الليل، حثيثا على هيئة حثيثة، أي عجلا سريعا بإلحاح لا ينقطع. متى سينقطع؟ إذا أشرقت الأرض من المغرب، إذا طلعت الأرض، إذا أشرقت الشمس من المغرب، إذا طلعت الشمس من المغرب وبدأت تحولات الزمان بالتغير، بدأ نظام الزمان بالتغير. نعم.
طيب، يقال هذه الآية تنبئ عن الكشف القرآني للحركات الكونية بدقة مدهشة، وتخبر بالإعجاز الإنبائي عن الواقع، عن الواقع الكوني، كيف ذلك؟
وصف الله حركة الحركة المتتابعة بين الليل والنهار بالسرعة والشدة. قال الرازي، وهو يسبق في هذا علماء الكون: لأن تعاقب الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم، وتلك الحركة، لاحظ الكلمة، الرازي يقول تعاقب الليل والنهار يحصل بحركة الفلك الأعظم. ماذا يقصد بالفلك الأعظم؟ المجرة، حركة المجرة. هو ما كان عنده التلسكوبات الموجودة الآن، مع الرغم من ذلك هو يشعر بأن الكون كله يتحرك. وطبعا أخذ من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كله يجري، كل يجري لأجل مسمى. ونتعجب من بعض الناس الذي يقول بأن هناك شيء ثابت من هذه المخلوقات الكبرى. وتقال الرازي: وتلك الحركة أشد الحركات سرعة. وهذا أيضا عجيب من الرازي رحمه الله، يقول حركة الفلك الأعظم هي أشد الحركات سرعة وأكملها شدة، حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل فإلى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم 3000 ميل. وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك الحركة في غاية الشدة والسرعة. طبعا هو الآن تقدير، وما قد عنده التلسكوبات التي من خلالها تمت الحسابات الآن. قال: فلهذا السبب قال تعالى: يطلبه حثيثا. ثم يقول الرازي: وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. طبعا كلمة الليل نسلخ منه النهار هنا ستقول عند العرب، وعند العرب وكذلك الإسرائيليين، لأن العرب والإسرائيليين كلا الأمتين يحسبان الليل قبل النهار، فيقول مثل ما ذكرتم أنتم ليلة كذا قبل صباحها. فقوله تعالى: وآية لهم الليل، كأنه الأصل، نسلخ منه النهار كأنه خرج بعد ذلك. لكن في الأخير هل معنى ذلك أنه يسبقه؟ قال الله: ولا الليل سابق النهار. لاحظ الآية: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي حركة منتظمة، ولا الليل سابق النهار، حركة منتظمة، وكل في فلكي يسبحون. فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء، والمقصود التنبيه على سرعتها وسهولتها وكمال إيصالها.
طيب، لكن يعني ما المناسبة بين هذه الصفة الإلهية يغشي الليل النهار وبين قوله جل ذكره قبلها: ثم استوى على العرش.
القفال رحمه الله تعالى حاول أن يربط بين قوله يغشي الليل النهار وبين قوله قبلها ثم استوى على العرش، فماذا قال؟ قال لما أخبر الله عباده باستوائه على العرش عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته، ما أصعب المخلوقات؟ العرش، لأنه الأعظم، والسماوات كلها ما هي إلا كحلقة في فلاة في الكرسي، والكرسي ما هي إلا كحلقة يعني كخاتم صغير في فلاة يعني في صحراء في العرش. فلما أخبرهم الله بأنه استوى على عرشه أراهم ذلك عيانا فيما يشاهدونه. ما الذي يشاهدونه؟ الليل والنهار، ليضم العيان إلى الخبر وتزول الشبه عن كل الجهات. فقال يغشي الليل النهار، لأنه تعالى أخبر في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة والفوائد الجليلة، فإن بتعاقبهما يتم أمر الحياة وتكمل المنفعة والمصلحة. لما قال الله يغشي الليل النهار أراد أن يخبر الجميع بأنه هو الذي يغشي. قال جل في علاه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هذا في سؤال المخلوق له. طيب في حركة المخلوقات من الذي يسيطر على هذه، من الذي يتحكم، من الذي يدبر؟ قال يغشي. يغشي من هو الذي يغشي؟ الله جل في علاه. فوضح أن يغشي الليل والنهار أثر من آثار استوائه على العرش، من آثار تدبيره لمملكته جل في علاه. ولذلك فإن الإنسان يلجأ إلى الله ويعلم ذلته بين يدي ربه. وقد قال بعض السابقين، قال يا إنس أي يا إنسان كم يرد الحياة معاشر ويكون من تلف لهم إصدار، تقفون والفلك المسخر دائر وتدبرون، فتضحك الأقدار لأن المدبر هو الذي يعلم ما كان وما يكون وبيده القدرة على التدبير، فليلجأ إليه من يريد حقا إدخال التنوير في حياته، إدخال التنوير في قلبه وعقله. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يلجؤون إليك في كل لحظاتهم يا أرحم الراحمين.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.